هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة تحذر من مخطط ذبح القرابين في الأقصى المبارك. اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين. الفصائل تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية الأقصى. منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذرت حركة حماس الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك مهما كان الثمن، ودعت إلى شد الرحال والرباط في الأقصى المبارك والاستعداد للدفاع عن المقدسات. وجددت الحركة دعوتها من أجل شد الرحال والرباط في الأقصى المبارك والاستعداد للدفاع عن المقدسات، كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى التحرك السريع لمنع هذا الانتهاك الخطير لحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين. ونبهت حركة حماس من خطر مخطط ذبح القرابين، قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى إشعال المنطقة بالكامل. اندلعت اليوم الأربعاء اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للحي الشرقي لجنين، وسط تعزيزات كبيرة من قبل جيش الاحتلال. واعتقلت قوات الاحتلال وبمساندة وحدات خاصة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 3 شبان خلال مداهمات جنوب جنين. وذكر مصدر فلسطيني في جنين أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الطالب الجامعي مصعب عبد الوهاب محمود حنايشة، وذلك عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية، وهو مطارد للاحتلال منذ فترة. أعلنت الفصائل الفلسطينية التعبئة الشعبية العامة والبقاء بأعلى درجات الجهوزية لحماية القدس ومسجدها الأقصى المبارك. وعقب اجتماعها في غزة، دعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني إلى الزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة القادمة في المسجد الأقصى والرابط فيه لحمايته من تدنيس المستوطنين. كما عبرت الفصائل عن عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته، ووجهت دعوة للمقاومة في كل مكان للاستنفار ومزيد من الجهوزية للدفاع عن المسجد الأقصى. ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال والتظاهر أمام سفارات العدو وقنصلياته في العالم للجم عدوانه على القدس. شيعت جماهير محافظة قلقيلية جثمان الشهيد محمد حسن عساف الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس صباح اليوم. وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية ومشاركة رسمية وشعبية من مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية. ورفع المشاركون في موكب التشييع العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد عساف، وهو محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس. أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط اليوم الأربعاء، واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في نابلس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعرويف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحامها أو اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد فتشت عدة منازل في بيتا واللبن الشرقية وعريف وعاثت بها خرابا، واعتقلت 5 مواطنين من بيتا، وهم جمال دويكات وإسلام نعيم دياب، أيسر طايل جاغوب، ورائد عبد الرحمن برهم، وإيهاب إسماعيل حمايل، ونضال يوسف جميل شحادة من عواريف. ومن اللبن الشرقية اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بدر وعمرو محمود ضراغمة، واحتجزت الشاب أحمد سمير ضراغمة بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح ودمرت صالون الحلاقة الخاصة به. حذرت منظمة التعاون الإسلامي من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وأدانت المنظمة إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام الأقصى المبارك وتأدية طقوس تلمودية فيه بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحديا سافرا لمشاعر الأمة الإسلامية وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وحمل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد والانتهاكات المتواصلة لحرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. ودعا طه المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن خيارات الشعب الفلسطيني في المقاومة مفتوحة لمواجهة أي تصعيد من قبل الاحتلال الصهيوني، لا سيما التهديد المستمر للمسجد الأقصى بذبح القرابين في ساحاته وإقامة الصلاة اليهودية في داخله. وقال عضو قيادة في حماس سامي أبو زهري أن هناك تطورات استثنائية تتعلق بالقضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بارتفاع وتيرة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدا ارتفاع جاهزية شعبنا في مواجهة هذا العدوان. وأوضح أبو زهري أن عدوان الاحتلال على جنين وأهلها ومحاولة اقتحام المخيم وحصاره منذ عدة أيام وهدم البيوت عدوان مستمر لن يفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، مبينا أن شعبنا والمقاومة سيواجهونه بكل صلابة في ضوء الجاهزية الكبيرة من خلال عمليات المقاومة البطولية التي نتابعها في ساحات الضفة وفي قلب المدن الفلسطينية المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال وعدوانه بحق المسجد الأقصى. وأكد أن الصمود الأسطوري في جنين ومختلف المناطق في الضفة التي تشهد اشتباكات يومية مع جنود الاحتلال يدلل على أن شعبنا حي ومتمسك بحقوقه، لم يستسلم ولم ينكسر، مشيرا إلى أن مراهنة الاحتلال على أرضنا على أرض شعبنا بالأمر الواقع باءت بالفشل والتمسك بخيار المقاومة والمواجهة، وأن مسار التسوية والتطبيع والتنسيق الأمني لم يفلح في تحقيق أهدافه. حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم على أسير من مخيم جنين بالسجن 13 عاما وغرامة مالية باهظة. وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير علاء الدين محمد علي فايد بالسجن 13 عاما وغرامة مالية قدرها 40,000 شيقل. يشار إلى أن فايد معتقل منذ تاريخ 8/8/2017 وتوفي والده قبل 3 سنوات وحرمه الاحتلال من وداعه. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء حالة الاستنفار والطوارئ على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. وقال الهلال الأحمر إن الأوضاع الطارئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية، فقد قررت اللجنة الإدارية للمكتب التنفيذي إعلان الاستنفار والجهوزية لجميع طواقم الجمعية، وكان 36 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الحالي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وجاء ذلك في ظل تكثيف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية مؤخرا عقب مقتل 14 إسرائيليا في 4 عمليات إطلاق نار وطعن في إسرائيل. حذر الأردن من الاستمرار في اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة على خلفية دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال عيد الفصح اليهودي. وأدانت الخارجية الأردنية دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى والمبارك، وحذرت من السماح للمستوطنين بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. واعتبرت الخارجية الأردنية جميع الإجراءات الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة. وحذرت من أن تلك الإجراءات الاستفزازية والأحادية من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف. ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. فصائل المقاومة تحذر من مخطط ذبح القرابين في الأقصى المبارك. اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين. الفصائل تعلن التعبئة الشعبية العامة في كل المناطق لحماية الأقصى. منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضفة الغربية المحتلة وقرار تصدي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال محطات لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا الأولى أهلنا في الشتات، ووعدها سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا واحد الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. نعم أحبتي الكرام، نتمنى لكم المتابعة حتى النهاية، وندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة إن الوكالة مقبلة على أزمة مالية كبيرة بعد إعلان بعض الدول الممولة إرجاء التمويل أو تحويله إلى أوكرانيا لإنقاذ الوضع الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة استمرار الأونروا في خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
منذ مدة ووكالة الأونروا لم تعد بخير جراء الأزمة المالية، فعدة سنوات مرت بين تخفيض فعلي لتمويلها أو تهديدات بقطعه، مع أبعاد تمس بقضية اللاجئين ما جعلها اليوم أمام وضع مادي أكثر صعوبة يمكن أن يجعلها أمام معضلة كبيرة، خاصة خلال الأشهر المقبلة كما جاء على لسان مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة، وذلك بعدما أرخت أزمات العالم بظلالها على أحد أبرز الأدلة على تهجير الشعب الفلسطيني، إذ أن بعض الدول الممولة فضلت تحويل جزء كبير من مخصصات الوكالة إلى أوكرانيا استجابة للوضع الإنساني هناك كما تقول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أزمة أوكرانيا أثرت على الوضع المالي للأونروا من خلال ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعجز الوكالة عن تأمينها للاجئين كما يؤكد أبو حسنة. إلى كل العالم إذن بمن فيه الدول العربية. أصدرت الوكالة تحذيراتها، فقد ازداد عدد اللاجئين وبقيت موازنة هذا العام على حالها، إلا أن تطورات هذا العالم اليوم ليست أقسى وأعقد من قضية اللاجئين المرتبطين بخدمات الأونر والصحية والتعليمية، والتي وضعت كحل وصفوه بالمؤقت منذ عشرات السنين بانتظار العودة إلى مدنهم وأراضيهم. مخاوف جادة باتت تحف هذا الحق، خاصة مع التطور الحديث عن احتمالية انهيار الأونروا ووجود نوايا أمريكية وأوروبية قوية لإقفالها وإنهاء دورها، مصحوبا ذلك بطي صفحة حق عودة اللاجئين إلى فلسطين وتثبيت الاحتلال في فلسطين، انطلاقا من إغلاق المنفذ الإنساني الذي يعتبر مكرسا ومكرسا للحفاظ على حقيقة أن ما في فلسطين هو احتلال وأن للاجئين حقهم الثابت في العودة. ولم تعد المسألة محط شكوك، بل إن التصفية تتغذى بين الحين والآخر على تصريحات تدريجية كان آخرها اقتراح أممي لإلحاق هيكلية الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل. الاقتراح الذي رفض فلسطينيا أرفق بعدة مسارات، منها دمج الوكالة مع المفوضية السامية للاجئين أو دمج مؤسساتها بوزارات الدول المضيفة. كل ذلك فجر الغضب نحو مؤامرة دولية هدفها توطين اللاجئين في دول الشتات ووضع حد للملف المؤرق للاحتلال رغم إطالة أمده وحتى إهماله، إذ إن الوكالة تعتبر اعترافا والتزاما دوليا بملكية الأرض للاجئين، ولا تعلم مآلات وضعهم في المراحل المقبلة، بينما هم يعانون الأمرين بالرغم من وجود ما تسمى وكالة الغوث.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، في أي سياق تضعون تصريحات مستشار الأونر والإعلامي عدنان أبو حسنة، وهل من رابط بين هذه التصريحات وبين اتفاق الإطار الذي وقع بين الوكالة وواشنطن؟
نعم، نحن نضع هذه التصريحات في خانة الخطورة البالغة التي تعصف بالأونروا، وخاصة عندما يتم ربط تمويل الأونروا بالأزمة الأوكرانية ومدى التأثير والانعكاسات التي يمكن أن تلحق بموضوع اللاجئين ودعم الأونروا جراء هذه الأزمة التي لا أحد يعرف إلى متى يمكن أن تمتد. نحن لا نرى أن هناك وجهة بربط هذه الأزمة بتمويل الأونروا، وخاصة أننا نتحدث عن مؤسسة دولية ترعى شؤون ما يزيد عن 5,800,000 لاجئ فلسطيني لهم احتياجات و يعني متطلبات رئيسية وأساسية، وبالتالي التأثير سوف ينعكس بشكل سلبي وسلبي جدا على كل مناحي الحياة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. هذه التصريحات المتعلقة بعدد من الدول التي أبلغت أنها سوف تؤجل الدفعات والتعهدات المطلوبة منها، وأن عدد آخر من الدول أبلغ أنه لم يتمكن من دفع كامل المبلغ الذي تعهد به، هذا ناهيك على يعني عدد من الدول التي أصلا لم تتقدم بتعهدات للأونروا، هذا إضافة إلى التحريض الأمريكي والإسرائيلي على الأونروا بهدف إضعافها وتقويض عملها وصولا إلى إنهائها وتحويل الأونروا إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة، تماما كما خرجت بعض التصريحات من بعض دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا يعني النية لتحويل الأونروا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة مع الحفاظ على الهيكل.
طيب سيد محمود، المطالب بأن يكون دعم الأونروا هو عربي فقط يكشف توالي تفاصيل المخطط بإنهاء المنظمة الأممية، وهي في حقيقة الأمر المؤسسة الوحيدة الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني. كيف تفسرون ذلك؟
نعم، نحن من زمن طويل يعني قاومنا كل المحاولات التي كانت تهدف لتعريب الأونروا وتحويل شؤونها إلى الدول المضيفة، حتى لو كانت الأموال التي تدفع يمكن لها أن تتحول إلى الدول المضيفة. فنحن هنا نتحدث عن مؤسسة دولية، أي بمعنى أن المجتمع الدولي هو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية هذه المأساة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء النكبة الفلسطينية في عام 48، وبالتالي هذا كله ربطا بالقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها. وبالتالي التحويل شؤون اللاجئين للدول المضيفة هذا مرفوض جملة وتفصيلة، وهذا تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته وإلقاء كاهل المشكلة والاهتمام لدى الدول المضيفة. هذا تقويض لقرار 194 وتنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته، هذا بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا.
محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
قراءة رسالة المقاومين وأهالي الضفة الغربية المحتلة من تصديهم لاقتحامات واعتقالات الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
حالة من الاستنفار تعيشها مدينة جنين ومخيمها بعد توعد قوات الاحتلال باقتحام واسع للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عدد من المواطنين الذين تزعم أنهم مطلوبون لها، ومن بينهم والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه. وفي الأثناء واصلت قوات الاحتلال عملياتها الانتقامية وانتهاكاتها، حيث اقتحمت عدة منازل عائدة لآل السعدي في حي السعادة شرق مدينة جنين بذريعة البحث عن الشاب نور السعدي. وتحدث الصحفي مجاهد السعدي عن اقتحام منزله ومنازل إخوته بحثا عن شقيقهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال حاولت استخدام أفراد العائلة دروعا بشرية أثناء تعرضها لإطلاق نار.
يعني خلال عملية إطلاق نار هون كان في عليهم عملية إطلاق نار، حاولوا يعملون دروع بشرية، أحد الجنود وضعني قدامه ليضعني درع بشري أثناء إطلاق النار عليه. خلال هاي عملية إطلاق النار تم ضرب أشقائي خلال اعتقالهم.
وأوضح الصحفي السعدي أنه تم اقتحام 3 منازل عائدة للعائلة وتفتيشها والتحقيق مع أفرادها بشكل ميداني بشأن الشقيق الرابع نور ومكان وجوده، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هددت باغتيال نور أو تحويل اسمه لقسم الوحدات الخاصة في الاغتيالات. كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شقيقين من العائلة من منزليهما وكادت تعتقل شقيقهما الصحفي مجاهد.
كان تهديد في وعيد في الاغتيال والاعتقال، حتى مرهون أنا خروجي بتسليم أو خروجي هنا أو عدم اعتقالي هو مرهون بشقيق نور، وتم يعني اعتقال شقيق أحمد وإبراهيم من أجل الضغط على نور وتسليم نفسه.
وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الصحفي ضرغام زكارينا من المدينة، مشيرة إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد تعرض جيش الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامه المنطقة الشرقية ليعمد إلى الانسحاب من الطرق الزراعية ولاحقا تبنت كتيبة جنين عملية إطلاق النار، كما دخلت طائرات الاستطلاع سماء مدينة جنين بالتزامن مع اقتحامها، وانتشر القناصة في منطقة حرش السعادة على أسطح منازل المواطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين واعتقلت 3 مواطنين.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. ما دعا الموقع الضفة الغربية المحتلة في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان العدو الضفة الغربية المحتلة هذا اليوم؟ وهل نجحت جنين في تعميم نموذجها المقاوم في عموم الضفة الغربية المحتلة؟ نعم مستمعينا الكرام، عن رسائل الضفة الغربية في مواجهة المحتل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بكم أستاذ خالد في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، والأمة العربية والإسلامية بألف خير إن شاء الله، والشعب الإيراني كله بألف خير.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ خالد، شهيد وعشرات الإصابات سقطت صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس وعدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، كيف تنظرون إلى ما يجري اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد المشهد قاتم، وكل ما يحدث هذا هو نتاج قمة الشر التي انعقدت في النقب. نعم. بين 4 من وزراء خارجية عرب مع الاحتلال الصهيوني المجرم برعاية أمريكية من الشيطان الأكبر المسمى أمريكا. هذه الاجتماعات هي التي أسفرت عن كل هذا التصعيد الذي يحدث في داخل فلسطين المحتلة. نحن نتحدث عن اشتباكات في كل مدن الضفة الغربية مع قوات الاحتلال، والمسجد الأقصى والقدس في حالة اشتعال واشتباك دائم مع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وبالتالي الاحتلال يتجه إلى التصعيد بشكل خطير جدا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من دول عربية بإمكانية القيام بسحق الفلسطينيين وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، والتكالب على الشعب الفلسطيني للقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
نعم.
للدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة وعن ثروات وخيرات هذه الأمة. اليوم الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه التنازلات العربية المجانية لصالح الاحتلال، والتي تقودها دول خليجية للأسف الشديد تتباهى مع الاحتلال الصهيوني وتقيم تحالفات للتآمر على القضية الفلسطينية وعلى محور المقاومة. وأعتقد أن الشارع الفلسطيني اليوم ذات يغلي، ونحن ننتظر في أي لحظة.
نعم.
أن يكون هناك يعني عدوان جديد على قطاع غزة، وبعد قليل سيكون هناك يعني لقاء للفصائل الفلسطينية في منزل القائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لتدارس كيفية الرد على أي عدوان صهيوني على قطاع غزة في ظل الحشودات التي نشهدها على حدود القطاع، ونشر المزيد من الوحدات العسكرية ونشر منظومة القبة الحدودية بشكل كبير على حدود قطاع غزة، خوفا من يعني رد فعل للمقاومة الفلسطينية على ما يحدث في القدس وفي الضفة الغربية وتهديد باجتياح مدينة جنين ومخيمها.
طيب، أشرت إلى هذا الاستعداد يعني الأمني من قبل الاحتلال على ما يبدو يعني في الأراضي المختلفة، كيف يقرأ العدو الصهيوني ومنظومته الأمنية الهبة اليوم يعني في الضفة الغربية وجنين بالأمس؟
الاحتلال الصهيوني يدرك تماما أن الشعب الفلسطيني كله يعني لا يمكن أن يقبل بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وفصائل المقاومة الفلسطينية أيضا لن تقف صامتة أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الائتلاف الصهيوني. وبالتالي الحكومة الصهيونية تتحدث عن يعني مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين، وتتحدث عن يعني شقبة أو مرحلة من المواجهة التي تتحدث عنها وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس، وقال أننا قادمون على يعني مستعدون لمواجهة الاشتباك مع عدة جبهات، سواء الجبهة الشمالية أو الجبهة السورية أو الجبهة الجنوبية والمقصود بها قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل في حالة تغول وفي حالة يعني استعداد لإشعال المنطقة، لأن اليمين الصهيوني المتطرف هو الذي يتحكم اليوم بالمشهد السياسي الإسرائيلي. يعني حكومة نفتالي بنت حكومة ساقطة وواهنة لا تستطيع أن تتخذ قرارات، وما يدير المشهد اليوم بشكل واضح هو اليمين الصهيوني المتطرف الذي يوجه سياسات الحكومة ويتجه نحو التصعيد بشكل كبير ضد الفلسطينيين وفرض أمر واقع جديد على فصائل المقاومة الفلسطينية. لكن في كل الأحوال نحن نعتقد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته قادرون على التصدي للاحتلال الصهيوني وإحباط كل أهدافه العدوانية.
ملامح التصعيد حقيقة تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال. أنا سؤالي من حيث انتهيت أنت أستاذ خالد، يعني ماذا في التوقعات؟ هل المقاومة على أتم الاستعداد لأي سيناريو يعني محتمل؟
المقاومة تتحدث من جهة مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، وأعلن في 48 بضرورة الخروج للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولة الاحتلال، ومن ناحية أخرى تقول أنها ستوفر كل وسائل الحماية ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالقدس ولا بجنين، ولن تسمح للاحتلال يقوم بتنفيذ مجازر هنا أو هناك. وبالتالي هي على أتم الاستعداد وستدخل إلى المعركة في الوقت الذي تجد فيه حاجة لأن تقف إلى جانب شعبها الفلسطيني. وبالتالي هناك دعوة من قبل حركة الإسلامي بالنفير العام، وهناك بعد قليل اجتماع لأعضاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتدارس الأمر واتخاذ قرار مشترك من وحدة العمليات المشتركة التي تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بدراسة الأوضاع وتقييمها وإعلان حالة الاستنفار العام في كل الأجهزة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. وهناك أيضا مشاورات بين بعض الوسطاء الذين يحاولوا إقناع الفصائل بعدم التصعيد ومحاولة تخفيف الحدة بما يحدث على الأرض بعد أن اتخذت إسرائيل قرارا بعدم السماح للمستوطنين بالدخول المسجد الأقصى لتقسيم القرابين داخل باحات المسجد الأقصى كما دعا المستوطنون. وبالتالي هناك محاولات من قبل الوسطاء، وفي نفس الوقت هناك استعدادات من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية للتصدي لكل الاحتمالات، والأمور لا زالت في طور التقييم، ونحن ننتظر بيان الفصائل الفلسطينية التي تجتمع الآن وماذا يمكن أن تأخذ به من النتائج.
جيد. سؤالي أيضا حول الموقف الرسمي الفلسطيني، أين هو الموقف الرسمي الفلسطيني؟
السلطة معزولة تماما، ليس لها أي طور فيما يحدث على الأرض. السلطة فقط تستنكر العمليات الفدائية التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون، سواء عملية الاختيرة أو عملية بني براك في تل أبيب أو عملية بيتنكوف في تل أبيب. هذه العمليات التي قام بها أفراد بحفاء الشبان الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، يقوم رئيس السلطة باستنكار هذه العمليات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني. اليوم إسرائيل تحدثت عن أن السلطة واهنة وضعيفة ولا تستطيع يعني السيطرة على ما يحدث في جنين، وتريد من السلطة أن يكون لها دور في قمع وقتل الفلسطينيين في جنين، وإلا ستأخذ زمام الأمور بيدها. والسلطة الفلسطينية للأسف الشديد تتماهى مع الاحتلال ومع سياساته وتخشى من أن يقوم الاحتلال بطرد قيادات السلطة الفلسطينية أو حصار أبو مازن كما حصل من قبل ياسر عرفات، وبالتالي تبقى السلطة تعيش في هزيمتها وتعيش داخل جلبابها الذي يعني تحاول من خلاله أن تحمي نفسها، ولا تستطيع أن تحمي الشعب الفلسطيني ولا تستطيع أن تلبي أدنى طموحات الشعب الفلسطيني. وبذلك تبقى السلطة الفلسطينية تستجدي الإدارة الأمريكية للتدخل لمنع تدهور الأوضاع وتلجأ إلى الإدارة الأمريكية كي تقوم بالعودة إلى طاولة المفاوضات للحوار معها.
نعم نعم
أخرى.
أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
الله حياكم الله، بارك الله فيكم.
أهلا بكم.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، وها نحن ننتقل بحضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وواحة الصبار.
واحة الصبار.
الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض كاتب روائي ومسرحي له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع. كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. عند دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب، نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت. من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن عن فلسطين بشكل مثالي جدا. الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض سائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر. فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص والمهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة، بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم، والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين. أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن، وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطيني مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة، رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعناه القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أوسلو الأمور اختلفت كليا، وأدعي أنا كتبت مقال ونشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أوسلو كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل، هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للفلسفة والسياسة والدين أيضا، وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى هذا يعني الإجابة على ذلك، هناك تاريخ، في التاريخ الفلسطيني منذ 100 عام حتى اليوم كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره، وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا. يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات، كان هذه المعادلة، الرواية المقاومة. بعد أوسلو اللي اختلفت الأمور جدا، وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة اختفى المقاوم، واختفت البندقية، وحلت محلها مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفائل جديدة، وبالتالي الرواية تحكي سعادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا، وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين الفن يعبر عن ذلك، وعندما يختفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. ما من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية، هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزا بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عن التحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء. وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرت الجدل طبعا، وكثرت الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، ورواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات. الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة. لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية، كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال، كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومحتما وضبابيا، فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى، تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم، في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب إلى وجد إذا مد اهتزت ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شعب فلسطين مصروك بيدك احكم بالسكين طعن عدوك. يا شعب فلسطين مصروك بيدك احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك. أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طعن عدوك. شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب هم اوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم